أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في المسألة 49 من مسائل النكاح، الرقم العام 3681، وهي يكره اختلاط النساء بالرجال إلا للعجائز، كراهة. طبعا في المكروهات حينما نقول أنه يكره لابد أن يكون عندنا دليل على ذلك. الدليل على الكراهة في المقام معتبرة غياث ابن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين: يا أهل العراق، نبئت أن نساءكم يدافعن الرجال في الطريق، أما تستحون؟ كأنه هذه الرواية دالة على مبغوضية سلوك الطريق للرجال والنساء معا، الذي هو الاختلاط، أحد من أفراد المدافعة. فالمدافعة مكروهة ومبغوضة ومنافية للحياء، والاختلاط أيضا مكروه ومبغوض ومنافي للحياء المطلوب الذي لا بد منه للرجال وللنساء. الرواية: نساءكم يدافعن الرجال، من غير فرق في النساء بين الشابات وغير الشابات. الاختلاط مبغوض بمقتضى هذه المعتبرة. طبعا هذه المعتبرة السيد الخوئي رحمة الله عليه يعبر عنها معتبرة غياث ابن إبراهيم الثقة. يعني وشنو إذا هي معتبرة، بعد شنو التركيز على الثقة؟ ظاهرا أنه يشير بذلك إلى السيد الحكيم رحمة الله عليه، حيث عبر عنها بالخبر المشعر بالتضعيف. والحال أن غياث ابن إبراهيم ثقة، وإذا ثقة فالرواية معتبرة. هذه دالة على كراهة الاختلاط بين النساء والرجال. الاستثناء الموجود في المقام: إلا للعجائز، كأنه العجائز ليس هناك كراهة في اختلاطهن مع الرجال. والحال أن الاختلاط بمقتضى هذه المعتبرة لم يستثن فيه العجائز، لكن من معتبر وارد في العجائز الذي تقول بأنه لا مانع من خروج النساء في العيدين، يسأل عن خروج النساء في العيدين للصلاة فقال لا، لا يخرج، كأنه الاختلاط ممنوع مبغوض، بنقول أنه ممنوع. إلا العجوز عليها من قلاها، يعني الخفين، خصوصيها ما صلاة العيدين، ماكو صلاة العيدين، صلاة الجمعة، أي شيء كان الذي فيه اختلاط، هذا بالنسبة إلى العجائز لا مانع منه. هذه المعتبرة معتبرة محمد بن شريح الثقة، هم يعبر عنها بالثقة، أيضا السيد الحكيم معبر عنها بالخبر. دل على أن الاختلاط للعجائز بالرجال في الجمعة في العيدين في غيرهما، عدم الخصوصية للعيدين لا مانع منه. فيستفاد من هذه المعتبرة مع جمعها مع معتبرة غياث ابن إبراهيم أن الكراهة في الاختلاط إنما هي للشابات من النساء، العجائز لا مانع من الاختلاطهن بالرجال. فلذا يقول الماتين يكره اختلاط النساء بالرجال إلا للعجائز، يعني لا يكره. ولهن حضور الجمعة والجماعات. لهن من؟ السيد الخوي رحمة الله عليه يقول لا يبعد أن يكون المراد بقوله ولهن إلى آخره الاستثناء في هذه الموارد، أي يكره الاختلاط للنساء بالرجال مطلقا إلا للعجائز من النساء، وأنه لهن أي للعجائز حضور الجمعة والجماعات. وعليه هكذا يقول، فلو قال يكره اختلاط النساء بالرجال إلا للعجائز مو ولهن، فلهن تفريع، فلهن حضور الجمعة والجماعات كان أولى، مو ولهن فلهن تفريع. بل أولى لا أشكال فيه أنه أولى، إلا أنه ليس ضروريا، لأنه لو لم يكن الضمير في لهن راجع إلى الأقرب الذي هو يقول المقتضى القاعدة رجوعه إلى الأقرب، لو لم يكن راجعا لو لم يكن ظاهرا في الرجوع إلى الأقرب، بل لكان الأولى حينئذ أن يقول فلهن. أما والحال أنه الضمير مقتضى القاعدة رجوعه إلى الأقرب، شنو الفرق بين فلهن ولهن؟ كل منهما راجع إلى العجائز. هسه العجائز لا يكره لهن الاختلاط، وللعجائز حضور الجمعة والجماعات الذي هو فيه اختلاط بين الرجال والنساء. ومعتبرة شريح محمد بن شريح تقيد معتبرة غياث إبراهيم بن إبراهيم الدالة على أن الاختلاط مبغوض لجميع النساء، ما فرقت بين العجائز وغير العجائز، تخصصها معتبرة شريح. شريح استدلوا على ذلك، يعني على أن للعجائز حضور الجمعة والجماعات وأنه لا يكره لهن الاختلاط، برواية يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد الله عن خروج النساء في العيدين أو الجمعة، فقال عليه السلام لا إلا امرأة مسنة كبيرة. طبعا هذه الرواية دليل الروايتين المتقدمتين الاثنين المعتبرات، سيد الحكيم في المستمسك يعبر عنهما بالخبر المشعر بالتضعيف. هذه الرواية رواية يونس بن يعقوب التي فيها أنه لا تخرج النساء للعيدين والجمعة إلا امرأة مسنة، يعبر عنها السيد الحكيم بالموثق، والحال أنه ضعيفة، لأن الذي يروي عنه أحمد بن عبد الله البرقي هو محمد بن علي، ومحمد بن علي هو محمد بن علي الصيرفي. إذا هو محمد بن علي الصيرفي، محمد بن علي الصيرفي ذكره ذكر في الرجال ولم يذكر له توثيق أصلا، فهو مجهول. إذا مجهول الرواية ضعيفة مو موثقة. هسا السيد الخوئي رحمة الله عليه يقول إلا أنها ضعيفة، لأن الذي يروي عنه أحمد بن عبد الله البرقي وهو محمد بن علي، ياهو محمد بن علي هو محمد بن علي الصيرف. إذا لهنا لقائل السيد الخوئي كفى ما بكل شيء، لكن شيء يضيف يضيف، وقد يعبر عنه بمحمد بن علي الكوفي وهو أبو سمينة المعروف بالضعف. هنا حينما نرجع إلى المعجم، معجم رجال الحديث، بالنسبة إلى محمد بن علي الصيرفي هذا الأول ومحمد بن علي الكوفي والمكنى بأبي سمينة، نرى بين كلام السيد الخوئي نحو الطراب. هسا تبيين وتفصيل هذا الاضطراب ليس هنا محله، لأنه كن نرجع ومو نرجع احنا كاتبين، كن نذكر كل واحد واحد ويطول البحث، وبعدين كيفية الاضطراب ما تطلع واضحة على العجالة. إذا كان قائل محمد بن علي هو محمد بن علي الصيرفي، محمد ظاهر كلام هذا تعقيبه بأنه محمد بن علي الكوفي، يقال له محمد بن علي الكوفي، هذا مو صحيح، لأن محمد بن علي الكوفي بينه وبين محمد بن علي الصيرفي الذي هو محمد بن علي الكوفي يعبر عنه بأبي سمينة معروف بالضعف قسم من الاختلاف في كلامه. المقصود ظاهر كلام السيد الخوئي أنه محمد بن علي ومحمد بن علي الصيرفي، محمد بن علي الصيرفي لم يوثق مجهول، ولكن تعقيبه بأنه وهو محمد بن علي الكوفي مو صحيح، تفصيله ليس هنا محل ذكره. فالمعتبر الدال على جواز خروج العجائز واختلاطهم بالرجال في الجمعة والجماعات أو مطلق الاختلاط إنما هي معتبرة ابن شريح، محمد ابن شريح، طبعا مع إلغاء خصوصية العيدين، لا خصوصية العيدين أو الجماعة. نعم لم يذكر له توثيق. هسا احنا مهم عندنا أنه روايته مو معتبرة. هذه المسائل ماله اليوم اللي تعرضنا إلى مسألة 49 48 47 مسائل لا بحث فيها، لكن انتهت. المهم هذه المسألة، مسألة 50 من مسائل النكاح، الرقم العام 3682. إذا اشتبه من يجوز النظر إليه بين من لا يجوز بالشبهة المحصورة، ومرة يشتبه بين من يجوز إليه النظر ومن لا يجوز إليه النظر بالشبهة غير المحصورة، وثالثة بالشبهة البدوية، بس مباحث. إذا مبحث الأول في الشبهة المحصورة، المبحث الثاني والثالث كليهما يجمعهما بحث واحد وهو البحث في الشبهة البدوية وما بحكمها، ما بحكمها الشبهة غير المحصورة. هسا فعلا يقع الكلام في الشبهة المحصورة. يعلم الرجل أن هذا الموجود خارجان إنسانان موجود، لا يعلم أنه هذا الموجود في الخارج هل يجوز له النظر أو لا يجوز له النظر. هل للرجل أن ينظر إلى إحدى امرأتين يعلم إجمالا أن أحدهما أجنبية؟ له ذلك مريتين أقش بلا حجاب، مو أنه هن لاغيات احترام أنفسهن، موجودات في البيت، يدري أنه وحدة من عندهما محرم أخته والثانية أجنبية، لكن ما يميز أخته عن الأجنبية، لا يميز أخته عن الأجنبية، لكن يعلم أن إحداهما أخته. هذا مهم، علم إجمالي، وهذا العلم الإجمالي في نفرين يو ثلاثة يو أربع ليعبرون عنا بالشبهة المحصورة. هل يجوز له النظر؟ أو يرى إنسان ما يدري هذا الإنسان رجال حتى ينظر له ويكون النظر إليه جائزا، يلام ريه حتى لا يكون النظر إليه جائزا، مثل ما موجود نساء يترجلن والرجال يتخنثون يظهرون نفسهم مظهر المرأة والمرأة تظهر نفسها مظهر الرجل. واحد يسير مثل هذا رجل يجوز لك النظر إليه أو امرأة لا يجوز النظر إليها. إذا عندنا علم بأنه إحدى الإمرأتين أجنبية والأخرى محرم قطعا، حينئذ النظر إلى هذه إلى هذين كل منهما لا يكون جائزا. علم إجمالي عندنا، العلم الإجمالي مثل العلم التفصيلي، مثل ما إنسان يعلم بأنه هذه المرأة أجنبية لا يجوز له النظر، كذلك لا يجوز له النظر إذا كانت الأجنبية بين إحدى امرأتين يعلم أنه إحداهما أخته، يكون العلم الإجمالي منجز. إذا تردد من يجوز النظر إليه مع من لا يجوز النظر إليه في الشبهة المحصورة، أو تردد من يجوز لمسه مع من لا يجوز لمسه أيضا في الشبهة المحصورة، المحرم يجوز لمسه من غير شهوة، غير المحرم لا يجوز لمسه من النساء. هنا هذين الامرأتين اثنين هي ابن الصعب حنة، واحدة يعلم أنها أخته والثانية يعلم أنها أجنبية، يجوز له أن يصافح واحدة من عندهن؟ الجواب أنه له، لا يجوز ملامسة الأجنبية سواء كانت الأجنبية بمفردها أو كانت الأجنبية أحد فردي العلم الإجمالي، العلم الإجمالي منجز، كما ليس لك أن تصافح الأجنبية، ليس لك أن تصافح امرأتين ولو واحد من عندنا إحداهما أجنبية قطعا والأخرى ليست بأجنبية لكن لا تميزهما. بالنسبة إلى المرأة ماشي، رجل ينظر إليها لا تعلم، تعلم رجلين ينظران إليها، تعلم أن أحدهما أخوها والثاني أجنبي، لا تميز أخوها عن الأجنبي، يجوز لها أن لا تتحجب أمامهما أو أمام أحدهما؟ الجواب لا، ليس له أن، ليس لها أن لا تتستر أمام أي منهما، كما يجب عليها التستر وليس لها الإبداع فيما إذا كان الموجود الخارجي أجنبي. إذا كان الموجود الخارجي رجل أجنبي، علم إجمالي أنه علم تفصيلي عنده بأنه لا يجوز لها أن تكشف زينتها له، كذلك فيما إذا كان الناظر أحد رجلين تعلم أنه أحدهما أجنبي وأحدهما ليس بأجنبي، أيضا ليس لها أن تبدي زينتها لأي منهما. العلم الإجمالي منجز فيما إذا كانت شبه محصورة، كما أن العلم الإجمالي كما أن العلم التفصيلي منجز. فليس للرجل النظر إلى إحدى امرأتين يعلم إجمالا أن إحداهما أجنبية إلا أنه لا يميزها، هذا المهم، ليس له النظر إلى كل منهما حتى التي تذكر في الواقع التي هي أخته ولا يعلمها من هي. أو يلمس إحدى الامرأتين يعلم إجمالا أن أحدهما أجنبية إلا أنه لا يميزها، كل ذلك إيش؟ لأن العلم الإجمالي منجز بلا إشكال، ليس له أن ينظر إلى أي منهما، ليس له أن يصافح أي منهما. بس احنا محل كلامنا في النظر الذي يكون محل البحث، ليس له أن ينظر إلى إحدى امرأتين يعلم أن أحدهما أجنبية وأحدهما محرم، لا يميز أي منهما المحرم، لا يميز أي منهما الأجنبية. العلم الإجمالي وعلم الإجمالي منجز مثل العلم التفصيلي. هذا مو بس هنا، امرأتين موجودتان في الخارج، إحداهما أخته الأخرى أجنبية، يريد أن يتزوج إحداهما، له بما أنه تزويج المحرم غير جائز، تزويج أخته غير جائز، ليس له أن يتزوج أي منهما لا هاي ولا هاي، بأنه ما يعرف ياهو الأجنبية عن أخته. لو يميز الأجنبية عن أخته نقول يجوز له الزواج بالأجنبية ولا يجوز له الزواج بأخته. علم إجمالي عندنا، علم إجمالي منجز مثل علم التفصيلي، كما ليس له أن يتزوج الأجنبية اللي يعلم أنها أجنبية، كذلك ليس له أن يتزوج الأجنبية الذي يعلم أن معها إحدى محارمه لا يميزها.
يعني لو جعلنا موضوع الحكم الواقعي هو ما طبع،
لو جعلنا يعني بيدنا باختيارنا
ننظر إلى الأدلة، ولذلك بعضهم يجوز مخالفة العلم، مخالفة العلم الإجمالي لكون موضوع الحكم الواقعي هو ما قطع به، أي جعل
القطع. لا، ليس محل بحثنا هذا، ليس هناك. وهكذا في طرف المرأة، المرأة ليس لها أن تكشف عن نفسها وتبدي زينتها لأحد رجلين أو ثلاثة أو أربعة تعلم إجمالا أن أحدهما أجنبي، كذلك ليس لها أن تتزوج أحد رجلين أو ثلاثة تعلم أن أحدهما محرما لها، عمها أو خالها أو أخوها أو أبوها، لكن لا تميزه. هذا كله شبه المحصورة، والشبهة المحصورة واضحة، مرة تكون في النظر، مرة تكون في اللمس، مرة تكون في التزويج، ومرة تكون كذا، الذي عدد أفراد 2 3 4، هذا ليس لنا هنا بحث مهم. إذا فرضنا أن الشبهة بدوية أو الشبهة غير محصورة، امرأة أجنبية في 70 محرم من محارمه، لا يجوز نظر إلى 70، أو امرأة في الخارج لا يعلم أنها هذه المرأة وحده أخته أو أجنبية، لا يوجد، لا علم له، شك بدوي. إما الشك البدوي وإما الشبه غير محصول، لأن حكمهما واحد، فهل يجوز له أن ينظر إليها أو يجوز له أن يلمسها أو يجوز له أن يتزوجها؟ أو يتجوز للمرأة فيما إذا كان هناك رجل لا تعلم أنه أخوها أو أجنبي، لا تعلم عن شك، عنده شك بدوي، ذاك علم إجمالي الأول، هنا لا تعلم، يجوز لها أن تكشف زينتها له أو لا يجوز أن تكشف زينتها له؟ هذا البحث وهو الشكوك البدوية أو العلم الإجمالي فيما إذا كانت الشبهة غير محصورة، هنا البحث. يقول الماتن، هذه عبارته، إذا اشتبه من يجوز النظر إليه بين من لا يجوز بالشبهة المحصورة وجب الاجتناب عن الجميع، وكذا بالنسبة إلى من يجب التستر عنه ومن لا يجب. تعلم أيضا هنا إذن ليس لها أن تكشف عن نفسها لأي منهما، وإن كانت الشبهة غير محصورة أو بدوية، الذي هو البحث الثاني البحث المهم. وأما إذا كانت الشبهة بدوية أو ما في حكمها كالشبهة غير المحصورة، ففي هذه المسألة أربعة صور، أربعة بحوث، بحوث مهمة. الصورة الأولى التي هي محل البحث، أن يشك في أن هذا الإنسان الذي يريد الرجل أن ينظر إليه، هذا الذي موجود في الخارج إحنا ننظر إليه، لا علم لنا، نشك في أنه هذا مماثل لنا في الرجولية، فيجوز لنا النظر إليه، أو لا هو امرأة وأظهر نفسه بصورة الرجل فلا يجوز النظر إليه. الآن كثير أكش الرجال يطلعون نفسهم بشكل النساء، والنساء ما طلع نفسه بشكل الرجال، ظل الإنسان شك عنده في أنه هذا رجل يجوز النظر إليه، أو امرأة فلا يجوز النظر إليه دون حجاب مفروض. ما احنا نخلي بحثنا هذا المثال، رجل يجوز النظر اليه او امرأة لا يجوز النظر اليه، او خذ مثال ثاني، امرأة نعلم انها امرأة، لكن هذه المرأة ما ندري اختنا فيجوز لنا النظر اليها، اجنبية لا يجوز النظر اليها. اذن المثالين فقط نخليهم محل البحث، وإلا امثلة محل البحث لنا كثيرة، بني الأمثلة الكثيرة إحنا الآن ما نتكلم بها، نتكلم فقط في هذا، أنه يريد أن ينظر إلى إنسان في الخارج لا يعلم أنه مماثلا له، يعني رجل أو لا امرأة، إذا رجل يجوز النظر، إذا امرأة لا يجوز النظر، شك بدوي عنده، مو عنده علم هنا، ما قالوا شك بدوي. الماتر رحمة الله عليه وكذا، فيما إذا يعلم أنها امرأة لكن لا يعلم أنها رحم له فيجوز له النظر، أو أجنبية لا يجوز له النظر له. من المثال الماتن في المقام يقول: وإن كانت الشبهة غير محصورة أو بدوية، فإن كان الشك، هذا الأول، فإن كان الشك في كونه مماثلا أو لا، إذا مماثل يجوز النظر، إذا مماثل لا يجوز النظر، أو الشك في كونه من المحارم النسبية أو لا، شك بدوي ما يدري ما عدا، إذا من المحارم النسبية هذه فيجوز لها النظر، إذا لا أجنبي لا يجوز لها النظر. هذا المثال نحن نخليه محل البحث، وإلا الأمثلة إذا انكثفت تخربط البحث. إحنا ذاكرين في الهامش عدة أمثلة لهذا العلم الإجمالي، لهذا الشك البدوي، ماكو داعي لذكرهن. خب إذا هالشكل شنو الحكم؟ هاي الصورة الأولية، فالظاهر وجوب الاجتناب، هنا لابد وأن لا ينظر الرجل إلى هذا الموجود الخارجي الذي لا أعلم بأنه رجل يجوز النظر إليه أو امرأة لا يجوز النظر إليها، أو يعلم أنها امرأة لا يعلم أنها أخته فيجوز النظر إليها، أو أجنبية فلا يجوز النظر إليها، في كلا المثالين لا يجوز لهذا الرجل النظر. هذا الماتن الذي يذكره في الشبهة البدوية يقول لا يجوز النظر، وأنهم احتياط، احتياط لا. يقول: فالظاهر وجوب الاجتناب، ظاهر يعني فتوى واحتياط. شنو المستند لوجوب الاجتناب وعدم جواز النظر؟ طبعا دليله هو يقول: عندنا عام، وهذا العام يدل على عدم جواز النظر إلى كل أحد، عدم جواز النظر إلى كلها، وهو قوله تعالى، طبعا عنده مو عندنا، وهو قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. يغضوا يعني ما يعينوا، الذي تقدم سابقا أن هذه الآية ليس لها دلالة على حرمة النظر إلى المرأة.
لكن تقول
دون
القاعدة، ها؟ تقول دون القاعدة
راح
يذكرها، إلا أنه في العام
السهم معلن. المقصود أنه يقول لأن الظاهر من آية وجوب الغض، مصرح بها، لو يقول لأن الظاهر من أدلة حرمة النظر تنسكتنا وتنعلقنا، لكن يقول أظهر من وجوب الغض، لابد أن نبين بأن هذه الآية لا تدل على وجوب الغض. لكن الآن لو فرضنا وتنزلنا وقلنا بأن هذه الآية تدل على حرمة النظر، فتدل على حرمة النظر إلى كل أحد ويغض من أبصاره ويحفظ فروجه، كل أحد، لأن الظاهر من آية وجوب الغض أن جواز النظر وهو وجوب عدم النظر، والعدم النظر لازم. ونعم هذه الآية وهي قوله قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم خصصت بأنه غضوا أبصاركم عن غير الرجال، الرجال لا لكم لك حق أن تنظروا إليهم، خصصت قل من يغضوا من أبصارهم، خصصت بأنه غير المماثل، المماثل لك أن تنظر إليه، وخصصت أيضا بغير المحارم، فإنه للرجل أن ينظر إلى محارمه أيضا. فآية وجوب الغض دالة على عدم جواز النظر إلى أي أحد إلا المحرم والمماثل، فكون هذا المحرم يعلم أنه محرم، كون هذا المماثل يعلم أنه مماثل. يعني آية الغض تدل على وجوب الغض إلا فيما إذا كان هناك أمرا وجوديا ثبت وجوده. الأمر الوجودي شنو؟ كونه محرما. الأمر الوجودي شنو؟ كونه مماثلا. أن آية الغض تدل على عدم جواز النظر، وعلى جواز النظر، على أن جواز النظر مشروط بأمر وجودي وهو كونه مماثلا أو محرما. فإذا شكينا في أنه هذا الخارجي مماثل يوم مماثل، ما ثبت أنه مماثل حتى يجوز له النظر، حتى يجوز لنا النظر إليه، يبقى وين داخل هذا المشكوك؟ تحت العام. كما أن المرأة الأجنبية معلومة أنها أجنبية داخلها تحت العام، كذلك المرأة المشكوك كونها أجنبية أو غير أجنبية أيضا تبقى داخلا شنو؟ تحت العام. الخارج شنو؟ المحرم المعلوم أنه محرم، المماثل المعلوم أنه مماثل. فالآية تدل على عدم جواز النظر إلا إلى أي أحد إلا المحرم المعلوم أنه محرم، المماثل المعلوم أنه مماثل. أما المماثل المشكوك أنه مماثل يبقى داخل تحت العام، المحرم المشكوك أنها محرم تبقى داخل تحت العام. يعني عندنا عموم، هذا العموم يشمل النظر إلى كل أحد، الخارج منه خصوص المماثل المعلوم وخصوص المحرم المعلوم. شبقى يبقى المماثل المشكوك داخل تحت العام، المحرم المشكوك مشكوك كونه محرم إذن داخل تحت العام. العام يقول شنو؟ غض بصرك عنه. فمع الشك يعمل بمقتضى العموم، هذا الدعوة الذي يدعيها الماتين.
الحديث يعني ينسبوها للميرزة، يقولون هاي قاعدة الميرزة النائمة.
الآن عندنا بحوث تأتي كل هنا أن آية الغاف قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم الدالة بنظره على عدم جواز النظر إلى كل أحد، ولكن خصص ذلك بالمحارم والمماثل فيخرج المحرم والمماثل عن عموم العام، ويبقى تحت عموم العام كل أحد عدا المحرم وعدا المماثل، ومن الباقين تحت العام المشكوك كونه من المحارم والمشكوك كونه من المماثل. اللي هو محل كلامي شك بدوي، فيثبت له حكم العام وهو شنو؟ عدم جواز النظر. هذا دليله. هذا الدليل يكمله رحمة الله عليه، يكمله بمكملين. هذين المكملين يقول أنه هذا الذي نقوله مو من قبيل التنويع بل من قبيل المقتضي والمانع، وأن هذا الذي نقوله ليس من باب التمسك بالعموم الشبه المصداقية. يكمله بهذين المكملين، حينئذ يكون دار. أصل هذا الدليل والمكمل الأول بكلا شقه، والمكمل الثاني كله مولد المناقشة. يأتي البحث في هذه بمناقشة هذا الدليل غدا إن شاء الله بنحو مفصل. هم نذكر هذا الدليل مرة أخرى بنحو الإجمال، نذكر المكمل الأول ونذكر المكمل الثاني. المكمل الأول إلى شقين، المكمل الثاني شق واحد. المكمل الأول نرد لعله في بحثين أو ثلاثة، والمكمل الثاني يأتينا فيما بعد. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.